أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن خير الحديث كلام الله سبحانه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب الذي قد انتظرناه مرارا وكلما هممنا بزيارة إخواننا أتى ما يشغلنا عن ذلك فالحمد لله الذي يسر بهذا اللقاء وهذا الاجتماع الطيب وزيارة الأخي لأخيه لا سيما بين أهل السنة والجماعة مع ما يحصل فيه من الخير والنفع والاستفادة أيضا يشعر المؤمن بأن هذا من حق المؤمن عليه وأنه بإذن الله سبحانه يقوي أخاه وأخوه يقويه ويثبت أخاه وأخوه يثبته بما قد يتذاكرون أو يتواصون أو يتناصحون أيها الإخوة في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية هي خاتمة سورة الكهف وذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمرين وشرطين إن لم يوجد في الأعمال لا تقبل الأعمال ولا تصح من العاملين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه أي من كان يرجو اللقاء الذي يحصل له فيه الإكرام يحصل له فيه الإنعام فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل عن العمل الصالح الذي ذكره الله في هذه الآية قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يراد به وجه الله وأن لا يراد به غير ذلك وأصوبه أن يكون العامل فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان أمران يسميهما العلماء بشروط قبول العمل لا بد لكل مسلم أن يفقه هذين الأمرين وأن تكون متوفرة في أعماله كلها إن أراد قبولها وإلا ردت عليه أن يكون خالصا لله لا يريد به غير وجه الله، لا يريد به مراءة الناس، لا يريد به ثناءهم ونيل المنزلة عندهم، لا يريد به الوصول إلى شيء من متاع الدنيا وحطامها، أن يكون لوجه الله سبحانه، وأن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعمل بما يوافق هواه، وكلما أراد أن يعمل شيئا عمله ولو كان في ظاهر الأمر أنه طاعة، لا بد أن تكون هذه الطاعة على وفق ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لم تكن طاعة بل تكون معصية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، قال: وكل عمل ليس فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد العامل به إلا بعدا من الله. كل عمل ولو كان طاعة ليس فيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل كما فعل، لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. والناس في هذين الأمرين كما ذكره أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع مدارج السالكين، قال: والناس في هذين الأمرين على أربع مراتب، منهم من حقق الأمرين، ومنهم من فاته الأمران، ومنهم من حقق واحدا وفاته الثاني. منهم من هو في أعماله مخلص لله سبحانه، لا يريد غير وجه الله، حريص أيضا في هذه الأعمال أن تكون على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي يقبل منه العمل، وهو الذي يرجو لقاء ربه لقاء يكرمه فيه. والصنف الثاني من لا إخلاص عنده ولا متابعة، كالبدع التي يتعبد بها المشركون، يفعلون أفعالا مخالفة لشرع الله يتقربون بها إلى غير الله، فلا أخلصوا في أعمالهم لله ولا تابعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون متبعا لرسول الله عاملا على وفق سنته، لكنه لم يقصد بذلك العمل وجه الله، وهذا كأعمال المرائين، من يصلي صلاة فليتقنها، يحسنها على وفق السنة، ولكن لم يرد بها وجه الله، لم يقصد فيها طلب الأجر والثواب من الله جل وعلا، هذا عمله مردود عليه. ومن الناس من يكون عنده إخلاص لله سبحانه، ولا يكون في أعماله متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كأعمال بعض الزهاد أو المتصوفة، ربما يكون في قلبه مخلصا لله في أعماله، مريدا وجه الله، حريصا على إرضاء الله، ولكنه قد خالف في أعماله، فعلها على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يرد عليه عمله، ولا يقر على ذلك العمل. ومن هنا تعلم أهمية المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الأعمال، ولا يتمكن العبد من المتابعة إلا بتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي فهو مردود عليه، لا يقبل منه، أي عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود، لا يقبل منه. قد يقول قائل: وإن كان هذا طاعة، وإن كنت أتعبد به لله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، وإن كان هذا العمل في ظاهره أنه طاعة، إذا كان لم يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد على فاعله. جاء أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن ثلاثة نفر من الصحابة رضي الله عنهم عندهم حب للعبادة، زهد في الدنيا، رغبة شديدة في طاعة الله، جاءوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته في السر التي يعبد الله فيها ويفعلها في بيته، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها أي رأوها قليلا، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو كانت العبادة قليلة لكن نحن لا بد أن نزيد. أرادوا الخير، أرادوا الطاعة، فقال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، صلاة قيام. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار فلا أفطر أبدا، دائما صائم. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. تأمل الآن، هؤلاء هم في هذه الطاعة، لكن هذه الطاعة لم تكن موافقة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم أتاهم يبحث عنهم وينظر من هؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام، فلما أتاهم قال: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي أي لم يردها فليس مني. أرادوا العبادة والاجتهاد، ولكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه العبادة وهذا الاجتهاد ليس على طريقته. صلاة الليل كله ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأحيان، صيام النهار كله كل العام نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا صام من صام الأبد. هكذا اعتزال سنة الأنبياء والمرسلين وهي الزواج ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نفهم جميعا أن كل عمل نقوم به لا بد أن يكون هذا العمل مطابقا لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل عمل ليس مطابقا لسنته وإن كنت تراه خيرا فاعلم أنه ليس لك منه إلا التعب، ليس لك منه إلا النصب، وإلا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. كل عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأضرب لكم مثالين عن السلف الذين فقهوا هذا الأمر وعرفوا حق المعرفة. المثال الأول جاء عن صحابي جليل وهو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة، الذي قال عنه عمر رضي الله عنه قال: عبد الله بن مسعود جعبة ملئت علما. جاء في سنن الدارمي وغيره أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وكان مع ابن مسعود في الكوفة دخل مسجدا في بني حنيفة بالكوفة فرأى ناسا حلقا وفي كل حلقة الرجل بيده حصى يقول لمن حول سبحوا مئة في سبحوا مئة ويعد بالحصى كبروا مئة فيكبروا المئة وهو يعد هللوا مئة فيهللوا المئة وهو يعد فجاء ابن مسعود فجاء ابو موسى مسرعا الى بيت عبد الله بن مسعود طرق الباب قال ابا عبد الرحمن رايت امرا في المسجد انكرته ولم ارى الا خيرا ظاهره خير ذكر لله لكن انكرت هذه الطريقه من الذكر فقال وما رايت قال رأيت ناسا حلقا في المسجد وفي كل حلقة الرجل يقول سبحوا مئة ويعد بالحصى قال ابن مسعود هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا ثم قال ابن مسعود فخرج من بيتي حتى وقف على تلك الحلق في المسجد قال أيها الناس فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلأ أي مات قريبا وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم هلا عبرتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئا قال راوي القصة فوالله لقد رأيت كثيرا من أولئك النفر يقاتلون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان فتأمل إلى فقه ابن مسعود وتأمل إلى رجوع أبي موسى له رأى أمرا أنكر فرجع إلى من يعلم أنه أعلم منه فسأله عن هذا الأمر فأنكر عليه ابن مسعود بعض الناس الآن يقول نحن نذكر الله نسبح نكبر نهلل نعم هذا التسبيح وهذا التكبير وهذا التهليل إن خصصته بزمان تلازمه أو خصصته بمكان تلازمه أو بعدد تلازمه أو بصفة معينة تلازمها ولم يأتي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا فاعلم أنه لا حق لك في ذلك وإن كان الطاعة وإن كان ذكرا لله أو عبادة لا بد أن تكون فيه متأسيا متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام المثال الثاني عن عالم التابعين وهو سعيد ابن المسيب رحمه الله لما رأى رجلا يكثر من الصلاة بعد الفجر وفي بعض الروايات أنه بعد صلاة الفجر لأنه وقت نهي وفي بعض أنه بعد سنة الفجر صلى ركعتين وجعل يكرر الصلاة وفي ذلك الوقت لا تشرع إلا ركعتا الفجر فنهاه ابن المسيب رحمه الله قال له لا تصلي في هذه الساعة ساعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة استغرب هذا الرجل في أناس ينهون عن الصلاة فسأل قال يا سعيد يعذبني الله عز وجل على الصلاة أنا أصلي فكيف تأمرني أن أترك الصلاة قال لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك الله على خلاف السنة على خلاف السنة. هذه الصلاة ليست على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وليست موافقة لسنته، بل صلاة في وقت نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، فيعذبك الله على مخالفة سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقههم رحمهم الله ورضي عنهم. فإذا نعلم أنه لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله هو الشيء الذي يكون في القلب ولا يطلع عليه أحد إلا الله، ومن أمر آخر وهو المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يظهر للناس وهو الذي يرونه، وكل عمل ليس فيه ذلك فهو مردود على صاحبه. نعم، فإذا لا بد أن نكون في كل أعمالنا وأقوالنا التي نتعبد فيها لله سبحانه متابعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة عظموا السنة، عظموا السنة تعظيما شديدا، فرفعهم الله سبحانه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يرفع الله العبد في الدنيا على قدر تمسكه بالسنة. فعلى قدر تمسكه بسنة رسول الله وحرصه عليها يرفعه الله سبحانه. لا بد أيها الإخوة أن نكون مقتدين متبعين، لا مبتدعين، مقتدين لا مبتدئين. نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا، لا تخترعوا أشياء من عند أنفسكم، فقد كفيتم، كفاكم المؤنة ما جاءكم في هذا الشرع العظيم وفي هذا الشرع المبارك الحنيف. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول: قف حيث وقف القوم، ومراده بالقوم السلف، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ عن أشياء كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثوا إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فقف حيث وقف القوم، قف حيث وقف الصحابة، حيث وقف التابعون، يسعك ما وسعهم. تأمل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الواحد منهم لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإن كان ممن هو عظيم في قلبه. ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يحب عمر حبا كثيرا ويجله ويعظمه، بل كان ذات مرة أراد أن يسأل عمر سؤالا فبقي سنة لا يجرؤ على سؤال عمر عن هذا السؤال لتعظيمه له. فلما كان هو وإياه يوما في سفر وأراد عمر أن يتوضأ جاءه بالماء فجعل يصب عليه الماء، فسأله السؤال قال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك طيب. ثم قال ابن عباس لعمر: مكثت سندا أريد أن أسألك هذا السؤال فلم أجرؤ عليه. قال: يا ابن أخي، ما علمت من شيء عندي فيه علم فسل. كان يعظم عمر يجله، ولكن لما سئل ابن عباس عن المتعة في الحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، وكان ابن عباس يوجب التمتع في الحج، فلما سئل عن قالوا: إن أبا بكر وعمر نهيا عن التمتع. ومعلوم أن أبا بكر وعمر نهيا عن التمتع لحكمة عظيمة، كانوا يقولون: لو أذنا للناس في التمتع لهجر البيت، سيقتصر الناس على سفر واحد والقيمة في الحج والعمرة، ويبقى البيت في سائر السنة مهجورا. فأرادوا أن يحيى البيت في طوال العام وأن يفد إليه الناس في العمرة ليبقى البيت معمورا، فكان ينهون عن المتعة. فلما أفتى بها ابن عباس رضي الله عنه قالوا له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ستهلكون. وفي بعض الروايات، والرواية الأولى أصح، لكن جاء في رواية: يوشك أو أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فانظر كيف غضب ابن عباس وخاف على هؤلاء السائلين من الهلكة: ستهلكون. لما أخذوا بقول أبي بكر وعمر، وابن عباس يذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بمن يخالف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد هواه، لمجرد رأيه، لمجرد تقليد لشيخه أو من يحبه؟ وابن عباس رضي الله عنه خشي على أولئك السائلين الهلكة حين سمعهم يقولون: أبو بكر وعمر ينهون عنها وقد فعلها رسول الله. كذلك ابن عمر مثله في نفس المسألة، لما سئل عن المتعة أفتى بها وأنها من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو تمتع. فقال له السائل: إن أباك ينهى عنها. قال: أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والقران يسمى في عرف الصحابة تمتعا. قال: أرأيت لو أن أبي نهى عنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أبي أحق أن تتبع أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الصحابة. مثله عمران بن حسين كما في صحيح مسلم في نفس هذه المسألة، كان عمران يفتي بالمتعة، فقيل له: إن عمر كان ينهى عنها. قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذلك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وقال رجل برأيه، أي أراد قول عمر، وتقدم أن ما قاله عمر كان فعله أو قاله لمصلحة عظيمة. إذن الشاهد تعظيم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رفعهم الله. كذلك أئمة الحديث، أئمة السلف رفعهم الله، أعز الله مقامهم وقدرهم، وجعل لهم الذكر الحسن في هذه الأمة لما عظموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك رحمه الله فيما صح عنه عند الهروي في ذم الكلام وغيره، أتاه رجل قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المدينة. ميقات أهل المدينة بالحليفة، بعد المدينة بمسافة يسيرة. هذا الرجل أراد يحرم من بيته، وجاء في بعضه أراد يحرم من المسجد ومن عند القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له مالك: لا تفعل، قال لما لا أفعل؟ أريد أن أحرم. قال أخشى عليك الفتنة. تأمل السلف. قال يا أبا عبد الله أي فتنة في أميال أزيدها؟ أي فتنة في أميال أزيدها؟ فقال له مالك رحمه الله وأي فتنة أشد من أن ترى نفسك فعلت أمرا قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ستحرم من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم من المدينة، أحرم من الميقات، فأي فتنة أعظم أن ترى نفسك أتممت أمرا وقمت به وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر فيه. ثم قرأ قول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من يليه في الزمان الإمام الشافعي رحمه الله، سأله رجل يوما مسألة فذكر له حديثا، أجابه بحديث، فقال له السائل يا أبا عبد الله أتقول به، تقول بهذا الحديث؟ استغرب الشافعي، قال أترى في وسطي زنارا، هل أنا يهودي؟ أو تراني في وسط كنيسة، أي هل أنا نصراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به؟ فأنكر عليه الشافعي، ذكر الحديث جوابا عليه وهو يقول أتقول بهذا الحديث؟ فقال له أيهوديا تراني أو نصرانيا تراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به؟ فأنكر عليه رحمه الله ورضي عنه وعلمه أن السنة هي التي يجب اتباعها. كذلك الإمام أحمد رحمه الله أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قال إبراهيم الحربي رحمه الله قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد يا أبا عبد الله كل أمرك حسن جميل إلا خلة واحدة، أي كل ما تقوله وتفتي به جميل حسن إلا واحدة يراها سلمة ابن شبيب رحمه الله ليست حسنة. قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة، أن من أحرم بحج من الميقات يشرع له أن يفسخه إلى عمرة إذا أراد أن يتمتع. قال يا سلمة قد كنت أظن أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج إلى العمرة، أأتركها لقولك؟ فأنكر عليه أحمد، وأنه معتمد في ذلك على سنة رسول الله لا يبالي بما خالفه، وقال له قولك هذا ليس بحسن، فرد عليه أني معتمد في ذلك على سنة رسول الله وعندي 18 حديثا. بل وبخ هذا الرجل وهو من العلماء الفضلاء وقال له كنت أظن أن لك عقلا، أي وإذا به في حقيقة الأمر لا عقل لك حين تقول هذا القول، 18 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقوله؟ عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم فعظمهم الله ورفع شأنهم، كما قال عنه شيخ الإسلام إنما يرفع الله العبد في هذه الدنيا على قدر تمسكه بالسنة. الإمام أحمد رحمه الله كان من أشد المتبعين للسنة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم نقل عن غيره أنه قال عن الإمام أحمد قال عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها وأتته البدع فنفاها. عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاها، وأتته الدنيا فأباها رحمه الله. هو رحمه الله كان من أشد الناس اتباعا للسنة. لما بلغه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى حجام فاحتجم عنده وأعطاه دينارا تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هو القائل رحمه الله وجاء ذلك عن سفيان الثوري: إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. هو القائل رحمه الله لمن سأله عن الاتباع والابتداء بالأثر، قال: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت أن تكون كل حياتك، أن تكون كل حياتك متبعا فيها رسول الله فافعل، حتى إذا حككت رأسك، إذا استطعت أن تحك رأسك على السنة وهناك أحاديث فافعل. اتباع عظيم رفعهم الله سبحانه وتعالى به. إنما يرفع الله العبد على قدر تمسكه بالسنة، والله يرفع الله العبد وينفع به ويجري على يديه الخير على قدر تعظيمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. أما إذا كان متساهلا فيها، لا يبالي بالأحاديث، لا يبالي بما جاء عن السلف، لا يبالي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا وإن كان ما كان لا يكون مرفوعا ولا يكون نافعا لعباد الله سبحانه وتعالى. فنتواصى بأن نكون متمسكين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا. نحن ننتسب ونسمي أنفسنا بأهل السنة، وأنتم تعرفون ما معنى كلمة أهل. الأهل هم أحب الناس وأقرب الناس وأولى الناس. أهل الإنسان يطلق على زوجته، ويطلق على أبنائه ووالديه وإخوانه وأهله. فمعنى أهل الشيء أي أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وأحرصهم عليه. فأنت تكون من أهل السنة، فكن من أهل السنة حقا. في مأكلك كن على السنة، في لباسك البس على السنة، في نومك نم على السنة، في عبادتك تعبد على السنة، في معاملتك للناس على السنة. لا تكن أنا من أهل السنة ثم تقصر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هي السنة التي وردتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر شؤون حياتنا؟ علينا أن نجتهد أن نفعل منها ما استطعنا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فنعم إخواني في الله، لا بد في كل عمل كما تقدم من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لنا أن نحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق التمسك بالسنة. وإذا كنا كذلك فلنعلم أننا في خير عظيم، وأننا بإذن الله من المنصورين المرفوعين الناجين من كل فتنة وضلالة في هذه الحياة الدنيا، والناجين من عذاب الله تعالى في الآخرة. ولعلكم تحفظون جميعا ما قاله الإمام أبو بكر محمد ابن مسلم الزهري رحمه الله فيما صح عنه أنه كان يقول: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي إحياؤه وإفشاؤه بالناس ثبات الدنيا والدين، ورفع العلم وزوال العلم زوال ذلك كله. فالتمسك بالسنة نجاة، نجاة في الدنيا من الفتن والضلالات والمخالفات والمعاصي لله، نجاة في القبر من عذاب الله، نجاة في الآخرة من النار ومن عذاب الله سبحانه. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الناجون من عذاب الله سبحانه ومن ناره: من كان على مثل ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه الحياة في الدنيا. وفي الختام نشكر لإخواننا جميعا، سواء أخونا الأخ هاني الذي أتاح المجال في هذا المجلس أو سائر إخواننا الحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا خالصا لوجهه الكريم، مجلسا نافعا لنا في الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.